وهذه الأشياء التي جاءت في هذا الحديث هي مما يمنع من المحرم، والسائل إنما سأل عما يلبسه المحرم وأجيب بما لا يلبس. السبب في العدول عن الإجابة بما يلبس إلى الإجابة بما لا يلبس أن ما لا يلبس محصور، وأما الذي يلبس فهو غير محصور، فكأنه قال البسوا لا تلبسوا هذه الأشياء والبسوا ما سواها، لا تلبسوا هذه الأشياء أي والبسوا ما سواها. وفيه تنبيه إلى أن السؤال ينبغي أن يكون عن الأشياء التي لا يلبسها المحرم لأنه محصور، ولكن لما جاء السؤال على ما يلبس أجيب بما لا يلبس، أي امتنعوا عن هذه الأشياء واستعملوا ما سواها. وقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنواعا من الملابس تمنع، منها ما يكون على هيئة الجسد كله كالقميص، قميص لأنه يشمل ما تحت الرقبة إلى ما فوق الكعبين، كل هذا أن يشمله القميص، ففيه تنبيه على عدم اللبس المعتاد مما يكثر غالب الجسد كالقميص، ولا السراويلات يعني ما يغطي نصف الجسد الأسفل أو قريبا منه لأنه من السرة إلى ما فوق الكعبين أو ما تحت السرة إلى ما فوق الكعبين، هذا سراويلات وهو محيط ببعض البدن ببعضه الأسفل، وكذلك ما تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم وهو ما يغطى به الرأس، وهو ما يغطى به الرأس منفصلا، ولا البرانس وهي ما يغطى به الرأس متصلا بالقميص تغطية الرأس، نبه عليه الصلاة والسلام إلى المنع منها سواء كان ذلك الغطاء منفصلا أو متصلا، ولا الخفاف وهي ما تغطى به الرجلين ما يستر الرجلين. ثم قال إلا من لم يجد ومن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، يعني يقطع الخفين حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني حتى يشبه أن النعلين ويكونان بذلك أسفل من الكعبين. في هذا ترخيص بلبس الخفاف عند وجود عند عدم وجود النعال ولكن مع القطع حتى تكون الخفين أسفل من الكعبين. هذا في حديث ابن عمر الحدث به الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل سفره إلى الحج، قبل ذهابه إلى الحج، ولكنه هو واقف وهو في عرفات جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من لم يجد خفين فليلبس من لم يجد عليه فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وما ذكر القطعة. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بعد الكلام الأول، وقاله بحضرة أناس يأون الآفاق ثم يتفرقون في الآفاق. ومن العلماء من قال إنه إذا لم يجد عليه يلبس الخفين بغير قطع استنادا إلى ما جاء في حديث جابر، لأنه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس انه قال من لم يجد خفين من لم يجد عليه فليلبس الخفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. قالوا انه قال هذا في زمن متاخر وحضره اناس تفرقوا في الافاق وتلقوا ذلك عنه، قالوا فيكون هذا ناسخا لما تقدم. ومن العلماء من قال بان هذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، يعني فيحمل ما جاء في حديث ابن عباس على ما جاء في حديث ابن عمر من القطع حتى يكون أسفل من الكعبين.
قال ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا ورس.
لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس, وهذا محل الشاهد لأن قوله باب ما ينهى عنه المحرم من الطيب, ما ينهى عنه المحرم والمحرمة من الطيب, هذا محل الشاهد من الحديث لأن قول لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورس, يعني معنى هذا أنه يتنى بالطيب فلا يلبس اللباس المطيب, ولا يستعمل الإنسان الطيب على جسده ولا على ثيابه التي يلبسها في الإحرام, بل يبتعد عن الطيب. والسبب في منع الإنسان من الطيب وهو محرم أن الطيب من دواعي الجماع, والجماع هو من أغلب الأمور الممنوعة والمحظورة في حال الإحرام, بدليل أن من أفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول يجب عليه بدنه ويجب عليه المضي في حجه ويلزمه أن يقضيه من السنة القادمة, يعني معناه أنه أمر خطير. الطيب هو من دواعيه ومن أسبابه التي تدفع إليه وتذكر به وتلفت الأنظار النفوس إليه, فهذا هو السبب في منع, أو لعله السبب في منع المحرم من استعمال الطيب. ونبه عليه الصلاة والسلام بهذا لأنه نوع من الطيب على ما سواه من أنواع الطيب, وقد جاء تصريح بذلك في بعض الأحاديث كما سيأتي في قصة الرجل الذي قصت ناقته فقال ولا تمسوه طيبا, يعني معناه أنه لا يستعمل الطيب, لا يستعمل المحرم الطيب ولا يستعمل في حقه إذا كان ميتا. وقد عمم أن يقال ولا تمسوه طيبا, وهنا ذكر الزعفران والورد وهما من الطيب, ويكون في ذلك تنبيه على ما عداهما. وقد جاء ذكر الطيب مطلقا في بعض الأحاديث كما عرفنا. ثم قال ولا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين, لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. الطيب مما يشترك فيه المحرم والمحرمة, الرجل والمرأة كل منهما يمتنع من الطيب, ولكن الأشياء التي تقدمت ممنوع منها الرجل, وأما المرأة فلا تمنع منها, لبس القميص والسراويلات الأمائن يعني الثمار كما تغطي رأسها, كل هذه الأشياء التي جاء المنع فيها بحق الرجال جائزة في حق النساء, وأما الطيب فهو ممنوع في حق الرجال والنساء. ثم أتى بشيء يخص النساء وأنهن لا ينتقبن ولا يلبسن القفازين, والقفاز هو ما يوضع على هيئة اليد, يعني ما تدخل به اليد ثم يكون مفصلا على هيئتها فيكون وعاء لها يسترها, وهو مثل الخصر مثل للرجل, الرجل تدخل في الخصر واليد تدخل في القفاز, والمرأة ممنوعة من القفاز لأنها هي التي في العادة إلى أن تستر تحتاج إلى ستر نفسها, والرجل كذلك ممنوع من يستعمل القفاز لأنه مثل الخصر ولأنه محيط ويستر جزءا من الجسد كالخفاز التي تستر الرجلين, فكذلك. ولكن نص على المرأة لأنها هي التي تحتاج إلى تغطية يديها لسترهما عن الناس, فجاء المنع من كونها تلبس القفازين وأن تنتقب, يعني تلبس النقاب وهو الذي يظهر منه عيناها وحاجرها حاجر العينين, فمنعت من ذلك. ولكن كونها تغطي وجهها إذا حالها الرجال وكانت بحضرة الرجال الأجانب فإن هذا مطلوب منها, فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر بأنهن أمهات المؤمنين كن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكانوا إذا هالوا الركبان سدلت إحداهن خمارها على وجهها, فإذا جاوزوا أو لم يكونوا بمرأة منهن لما كنا يعني أمام الرجال فإنهن يكشفن عن وجوههن. دل ذلك على أن النقاب أو استعمال النقاب والقفازين جاء النهي عنه في هذه الأحاديث. فأورد البخاري رحمه الله حول هذا الموضوع خلاف الروايات في كون ذكر النقاب والقفازين من قبيل الموضوع أو من قبيل الموقوف. فذكر بعض الروايات التي أولا صدر بالحديث الذي فيه ذكر النقاب والقفازين من قبيل الموقوف، وأتى بالمتابعات على ذلك عن جماعة، ثم أتى ببعض الروايات المقتصرة على ما قبل القفازين، وبعض الروايات التي فيها إضافة ذلك إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقفت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغسلوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث مهم.
وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة الذي وقفته ناقته، هذا تقدم فيما مضى في كتاب الجنائز فيما يتعلق بتكفين الميت، أورده في المواضع، وهنا أورده من أجل قوله ولا تقربوه طيبا، ولا تقربوه طيبا لأنه محرم، والمحرم لا يقرب الطيب ولا يستعمل الطيب. هذا هو محل الشاهد للترجمة التي أورد الحديث تحتها هنا، وقوله ما ينهى عن المحرم والمحرم عن الطيب. وهنا رجل وقفت ناقته لعرفة يعني سقط منها وهي واقفة ووطأته فمات، فأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدهم إلى ما لا يقنعون به، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في روضيك ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يهل. بعض الروايات يبعث يوم القيامة ملبيا، إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، معناه أنه يعتبر محرما ويعامل معاملة المحرم، والمحرم لا يغطى رأسه، وكذلك أيضا لا يمس الطيب، وكذلك بعد الموت يعامل معاملة المحرم ويدفن وشوف غير مغطى. قد اختلف في الوجه، وجاء في بعض الروايات لا تحمل وجهه ورأسه، وفي بعضها الاستقرار على الرأس، ولا تمسوه طيبا، هذا ما يمنع منه المحرم. وفي الأشياء التي يمنع منها المحرم في حال حياته يمنع منها إذا مات محرما، ويكفن في ثيابه التي مات فيها وهي ثياب الإحرام، ولا يغطى رأسه ولا يطيب، لأن المحرم في حياته لا يغطى رأسه ولا يطيب ولا يتطيب، لا يغطى رأسه ولا يتطيب، فكذلك إذا مات وهو محرم يعامل معاملة الحي لأنه لا يغطى رأسه ولا يقرب شيئا من الطيب، يعامل في بعد وفاته معاملته التي يعامل إياها في حياته. وقد علل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني معناه أنه متصل في حرامه، وأنه يبعث يوم القيامة يلبي قائلا لبيك اللهم لبيك. وفي هذا دليل على أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، أن الإنسان إذا مات على حالة حسنة فيبعث عليها، وإذا مات على حالة سيئة فإنه يبعث عليها، ويبعث الإنسان على ما مات عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم. الإنسان الذي مات وهو محرم يعامل معاملة المحرم، ويبعث يوم القيامة ملبيا كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وقفت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغسوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهم. قال باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يدخل المحرم الحمام ولم ير ابن عمر وعائشة بالحج بأسا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا في الأبواء فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسا وقال المسور لا يغسل المحرم رأسا. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
وهذه الترجمة تتعلق باغتسال المحرم وأن المحرم يغتسل سواء كان للنظافة وللترفه والتبرد يفوق للمحرم أن يفعل ذلك. أما كونه يغتسل الجنابة يعني عندما يصيب احتلام فهذا أمر لا بد منه. يغتسل المحرم إذا أصابه احتلام ولكن الشأن إنما هو في التبرد وكل إنسان يعني يتنظف وهو محرم بالاغتسال. هذا هو الذي ترجم له البخاري رحمه الله. فالأول تحت ذلك حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله عنه والمسور بن مخرمة في هل يغتسل المحرم أو لا. وكان المسور يقول أنه لا يغتسل وابن عباس رضي الله عنه يقول يغتسل. أرسلوا عبد الله بن حنين إلى أبي أيوب الأنصاري وهم بالأبواء وجده يغتسل بين قرنين من قرني البئر وعنده ويشتر بثوب فجاء إليه وجده يغتسل وجاء ليسأله عن الاغتسال فوجده يغتسل فسأله وهو يغتسل قال أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله يغسل رأسه. فوضع يده على الثوب الذي يستر به حتى انخفض وبدا رأسه من وراء الثوب وقال للذي يصلب عليه اصلب فصب على رأسه وحرك يده على رأسه ثم قدم إلى رأسه إلى مؤخره أقبل بهما وأدبر يحرك رأسه بيديه وهو يغتسل وصب عليه الماء. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل وفلان الحنين سأل كيف كان يغتسل فيحتمل أن يكون السؤال من ابن عباس يعني سأله عن الكيفية لأنه جازم كيفية الاغتسال لابن الاغتسال أو أن هذا السؤال حصل من عبد الله بن حنين وأنه تصرف لأنه لما أرسل يسأل عن الاغتسال وجده يغتسل أراد أن يسأل عن شيء أكثر لأن الاغتسال عرفه بكونه يغتسل ولكن كيف كان يغتسل هذا هو الشيء الذي يحتاج إلى أن يعرفه فسأله هذا السؤال. فيحتمل أن يكون السؤال من ابن عباس وأن صيغة السؤال من ابن عباس ويحتمل أن تكون صيغة السؤال من عبد الله بن حنين لما جاءه وجده يغتسل عرف أن الحكم هو جواز الاغتسال ولكن كيف كان يكون نقص الرأس؟ فسأل عنه فأجابه بما أجابه به. وقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي قوة، لأنه أن الإنسان بات بذي قوة واغتسل قبل أن يدخل مكة. عرفنا أن ذلك يدل على أن المحرم يغتسل يعني من غير جنابة، بل للتبرد أو للتنظف أو إلى ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بذي قوة قبل أن يدخل مكة، يعني لما أراد أن يدخلها اغتسل بذي قوة، بات بذي قوة واغتسل بها. دل هذا على جواز الاغتسال للمحرم، وأنه لا بأس به، وأنه لا يمنع منه، وأنه يحرك رأسه بيديه عندما يغتسل.
قال: باب الاغتسال للمحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام.
قال ابن عباس: يدخل المحرم الحمام، يعني يغتسل في الاغتسال والتنظف. ولم
يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا،
ولم يرى ابن عمر وعائشة بالحك بأسا، يعني حك الرأس، حك الجسد، يعني حيث يكون في شعر، لا بأس بذلك. جاء عنهما هذا، وإنما ذكر الحك في باب الاغتسال لأن كل منهما فيه تنظف وإزالة أذى، وأيضا فيه يعني فيما يتعلق بالنسبة للرأس وتحريكه عند الاغتسال، يعني يكون فيه شيء من الحك والتحريك للرأس عند غسله، ودل ذلك على أنه جائز وأنه لا بأس به، ولكن يكون على هيئة ترفق ليس بشدة، بحيث يعني يترتب عليها سقوط شعر، وإنما يحك برفق، وإن سقط شعر فلا ضير عليه في ذلك.
قال: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين.
في الحديث الذي مضى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الرجوع إلى النصوص، وأنهم إذا اختلفوا رجعوا إلى النصوص وإلى ما كان عنده نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما فعل مصر ومصرمة وعبد الله بن عباس، حيث أرسلوا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فكانوا يرجعون إلى النصوص، وإذا اختلفوا رجعوا إلى النص، كما قال الله عز وجل: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شأنهم، وهم القدوة والأسوة لمن جاء بعدهم، ولا خير. وقد قال مالك رضي الله تعالى عنه في كلمة مشهورة: لم يكن آخر هذه الأمة إلا ما تحاولها، شأنهم أنهم يأخذون بالنصوص ويرجعون إلى ما تقتضيه النصوص، وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا اختلفوا بشيء رجعوا إلى النص وإلى من عنده نص حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيصير الجميع إلى ذلك، وينتهي من يرى إلى ذلك إلى من يقتضيه النص، حيث يثبت النص له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. وقال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم.
وهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
قال: باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين.
باب لبس الخفين للمحرم اذا لم يجد النعلين، هذا في حديث ابن عباس الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بعرفات، ارسله الحجاج من مشرة الاثار، وكان من جمله ما قاله عليه الصلاه والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وما ذكر القطعة الخفين وما ذكر قطعة الروية بل قطعة وسكت. وإلى هذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن الخفين يلبسان من غير قطع إلى كنجد عليه. وبعض العلماء أو جمهور العلماء ذهبوا إلى أن إلى أنه يحمل على إطلاق حديث العباس على التقييد في حديث ابن عمر وقوله من لم يجد عليه خليل الخفين ويقطع أكثر من الكعبين ويقطع أكثر من الكعبين. لكن ثم النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا في عرفات قاله أمام مختلف الحجاج الذين جاءوا من الآفاق ولم يذكر قطعا دل هذا على أن القطع قال مطلوب بل لو كان مطلوبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي جاء في حديث ابن عمر قاله قبل أن يذهب إلى الحج وهذا متأخر عن هذا وهذا حضره حجاج من مختلف الآفاق ويذهبون راجعين بما سمعوه في عرفات من هذا الكلام الذي فيه الإذن بلبس الخفاف دون ذكر القطع كذلك لبس التراويح.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله رضي الله عنه أنه قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرمس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورد وإن لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين.
قريبا ومرة قبل ذلك وأورده هنا من أجل ذكر لبس الخفين عند عدم وجود عليه وفيه ذكر القطع. الحديث الأول حديث ابن عباس لا قطع فيه وترجمة البخاري رحمه الله ليس فيها إشارة إلى القطع وإنما قال لبس الخفين عند عدم وجود عليه يعني وفقا لما جاء في حديث ابن عباس. أورد حديث ابن عباس أولا الذي هو عمدة من قال بأنه لا يقطع لا يقطع الخفان إذا لم يجد عليه وذكر حديث ثم ذكر حديث ابن عمر الذي هو عمدة من قال بقطع الخفين حيث لا يجد عليه وهي مسألة خلافية بين العلماء. لم يبدو أن الراجح وما جاء في حديث ابن عباس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام في عرفات أمام الحجاج ويتفرقون في الآفاق ولو كان قطع مطلوبا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وقال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
هذا حديث ابن عباس أورده من أجل الجملة الثانية وهو لبس التراويح لأنه في الباب الأول الذي قبل هذا أورده من أجل الخفين وهنا جاء أولاده من أجل التراويح لأن من لم يجد إزارا فليلبس التراويح إزارا فليلبس التراويح فلبسها رخصة عند عدم وجود الإزار ويلبس التراويح كما جاء في الحديث الذي تقدم لا يلبس المحرم القميص ولا التراويلات ولكنه إذا لم يجد السراويل إذا لم يجد الإزار فإنه يلبس السراويل ولا فدية عليه بذلك لأنه رخص له في هذا رخص له في ذلك حيث لا يجد لأنه مضطر إلى هذا.
قال باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة إذا خشي العدو لبس السلاح واستدى ولم يتابع عليه في الفدية. وقال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاه لا يدخل مكة سلاحا إلا في الحراب.
قالوا يدخل سلاح للمحرم. أورد تحت هذا الحديث الذي فيه قضية المقاضاة والاتفاق الذي حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش وشهر الحديبية لأنه يأتي في السنة القادمة معتمرا لكن ليس معه السلاح إلا سلاح الراكب وهي السيوف مغمدة يعني في رمده. فهنا يعني أورده تحت هذه الترجمة وأن المحرم يحتاج إلى السلاح حملة. وذكر قبل ذلك أثرا عن عطاء أنه قال إذا خشي المحرم أثرا عن عكرمة قال إذا خشي المحرم العدو لبس السلاح وابتدأ ثم قال ولم يوافق على ذلك في الفدية إن لم يتابع على كون يبتدي لأن كون يعني يلبس هذا وفق عليه قال به جمع غيره ولكن الشيء الذي ما وفق عليه كون يعني يبتدي بدنا يلبس السلاح للحاجة. ثم أورد هذا الحديث حديث الله حديث البراء بشهر الحديبية وأن النبي عليه الصلاة والسلام صالح كفار قريش عام الحديبية على أن يعتمر من السنة القادمة وأن لا يأتي إلا ومعه السلاح في التراب يعني مغمدا في الأوعية السيوف مغمدة في ترابها. فدل هذا على حمل السلاح في الحاجة وأنه لا بأس به. وقد جاء بذلك هذا الحديث الذي فيه الاتفاق بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفار قريش.
قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام.
باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. دخول الحرم ومكة عطف مكة على الحرم وعطف القافلة على الحرم مقصود من ذلك يعني الوليان مكة هو المكان الذي وأن الحرم فهو المكان الذي حرمه الله عز وجل وهو الذي خط به حدود الحرم وأنصاب الحرم التي ما كان داخلها لا يصاب صيده ولا يقطع شجره وما كان خارجها يصاب صيده ويقطع شجره. فذكره مكة بعد الحرم إنما هو من عطف خاص على العام مثل تنزل الملائكة والروح الملائكة الروح وجبريل هو داخل تحت لفظ الملائكة ولكنه نص عليه مرتين مرة دخول تحت لفظ العام ومرة في التنصيص عليه. فمكة نص عليها مرتين مرة في دخولها تحت الحرم ومرة في إفراد ذكرها وعطفها على الحرم وهو عطف خاص على عام كما عرفناه. ودخل ابن عمر يعني غير محرم وإنما
إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة.
إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة. يفهم من هذا أن من لم يرد حج ولا عمرة لا يلزمه إحرام. وقوله ممن أراد الحج والعمرة هذا هو الذي يلزمه أن يحرم. أما إنسان لا يريد الإحرام وإنما يريد أن يدخل مكة لكونه صاحب حاجة أو في تجارة أو لغرض من الأغراض وما أراد حجا ولا عمرة لأنه يدخل مكة ولا محرم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل دخول مكة يعني من يدخل مكة محرما هو من يريد الإحرام من يريد الحج والعمرة. أما من لم يريد حج ولا عمرة فإنه يدخل مكة غير محرم. فليس من شرط دخول مكة الإحرام وأن الإنسان لا يدخلها إلا محرما. بل من أراد الحج والعمرة لا بد أن يدخلها محرما. ومن لم يريد الحج والعمرة فإنه يدخل بدون إحرام. وهذا هو الذي يدل عليه حديث ابن عمر. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث بعد ذلك وحديث المواقيت الذي سبق المرة في باب المواقيت. وقد من السلام لأهل مدينة الكويتة ولأهل مجد قرن منازل ولأهل اليمن يلملك ولأهل الشام الجحفة هن لهن ولما فعلهن من غدا لهن ممن أراد الحج أو العمرة. قالوا عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة يفهم منه أن من لم يرد الحج والعمرة فيتجاوز هذه المواقيت غير محرم يمر بهذه المواقيت غير محرم. وأما من أراد الإحرام وأراد الحج والعمرة فيجب عليه ألا يتجاوز هذه المواقيت إلا وقد دخل في الإحرام. هذا هو الذي يفهم من هذه يفهم من هذا الحديث وهو الذي يدل عليه وأن شرط دخول مكة محرما إنما هو في حق من يريد الحج أو العمرة. أما من لم يرد فلا يلزمه ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن قصل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
وهذا الحديث أيضا أورده البخاري رحمه الله في هذه الترجمة وهو أن الإنسان يدخل مكة غير محرم إذا لم يكن يريد حجا ولا عمرة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر يعني ما أحرم. دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم وعلى رأسه المغفر والمحرم لا يغطي رأسه. ورسول صلى الله عليه وسلم دخل غير محرم وعلى رأسه المغفر في بعض الروايات وعلى رأسه إمامة سوداء عليه الصلاة والسلام. دلنا هذا على أن دخول مكة وإنما يلزم الإحرام عند دخولها من يريد حجا أو عمرة. وأما من لم يريد فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم عن بد ولأنه قال ممن أراد الحج أو العمرة. فدلنا هذا على أنه ليس من شرط دخول مكة الإحرام بل من أراد الحج والعمرة فيلزمه الإحرام ومن لم يريد فإنه يدخل بدون إحرام. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح قال من دخل داره فهو آمن ومن دخل داره في سجن فهو آمن واستثنى أناس أمر بقتلهم وأنهم غير مؤمنين وأنه ليس لهم أمان وكان منهم عبد الله بن حطب. فجاء رجل من المسلمين وقال إنه متعلق بأسوار الكعبة فقال اقتلوه ولو كان متعلقا بأسوار الكعبة اقتلوه. هذا الرجل ومعه جماعة لم يدخلوا في الأمان الذي حصل لأهل مكة. وقيل بسبب عدم كونه مؤمنا وأنه لم يدخل في الأمان الذي حصل لأهل مكة لما فتحها أنه كان مسلما وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقات ومعه رجل من الأنصار وله مولاه فأمره بأن يطبخ لهم طعاما فاستيقظ وهو لم يطبخ الطعام ولم يصنع الطعام فقتله قتل ذلك المولى لذلك الرجل. ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله واتخذ جاريتين يغنيانه بهجر الرسول صلى الله عليه وسلم هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كان مسلما فارتد وقتل مسلما واتخذ جاريتين تغنيان بحجم الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه وهجاءه، هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسبه، فمن أهجر دمه وأمر بقتله ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة. في هذا دليل على أن الكعبة تستر، ودليل على كسوة الكعبة وأنها تكسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام على قوله ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة، فدل هذا على أن الكعبة تستر وأنها تكسى. وأن قد مر بنا هذا فيما مر من أبواب، وأن هذا كان موجود في الجاهلية فأقره الإسلام وبقي ذلك الحكم في الإسلام. وهذا الحديث يدلنا على هذا، لأنه دل على أن الكعبة مستورة وأنها مغطاة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأسرار الكعبة، يعني ليس له أمان، ولو كان لاصقا بالكعبة ومتعلقا بأسرارها لا ينفعه ذلك، هو غير مؤمن، فالحقه القتل وليس له سوى ذلك، ففعل به ذلك.
قال باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. وقال عطاء إذا تطيب أو لبس جاهلا أو نافيا فلا كفارة عليه. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة أثر صفرة أو نحو، كان عمر يقول لي يحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه، فنزل عليه ثم سري عنه، فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص.
باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، وفيها خلاف العلماء، منهم من قال انه يعني يكون عليه فدية، ومنهم من قال لا فدية عليه. والبخاري رحمه الله اورد اثر عطاء لانه لا فدية عليه، وهذا يدل على ترجيحه انه لا فدية على من لبس القميص او تطيب جاهلا نافيا، لانه ينزعه، ينزع يزيل الطين وينزع اللباس الذي لبسه جاهلا او ناسيا، ولا شيء عليه في ذلك. هكذا جاء عن عطاء، والبخاري رحمه الله اقتصر على ذكر الاثر عن عطاء، وهو يدل على ترجيحه عدم لزوم الفديه له، وهي نقطه خلافيه بين العلماء. ثم اورد حديث ابن عمر، حديث يعلى بن اميه رضي الله عنه الذي سبق ان مر، وكان بن عرانه، فجاء رجل عليه جبة وتضم صندوقيه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحي إليه وغطي، وكان إذا أوحي إليه ينال شدة، وكانوا يغطونه ويسترونه. ثم بعد ذلك بعدما سري عنه قال أين السائل؟ ثم قال افعل في عمرتك ما تفعله في حجك، يعني من الامتناع عن لبس الثياب وعن استعمال الطيب، استعمال الثياب التي هي غير الإزار واللباس أو الإزار والرداء، وكذلك أيضا الطيب. افعل في عمرتك ما تفعل في حجك، يعني من الأشياء التي يمتنع عنها المحرم في الحج، ويمتنع عنها المحرم في العمرة، ومن ذلك لبس الجبة، وكذلك لبس، وكذلك استعمال الطيب، كل من ذلك ممنوع منه المحرم بالحج، فكذلك يمنع منه المحرم في العمرة. ثم أورد حديثا آخر لا علاقة له في الموضوع، ولكنه جاء تبعا عن الشاهد، هو القسم الأول ومن القسم الثاني فلا دخل له في الموضوع، هو أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فسقط الصينية العاض، فجاء العاض يشتكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل يد فمه الذي نزع ولم يجعل له دية، أهجر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أخدعه يضع يده، يجعل يده في ماء خمسة تقضمها كما يقضم الفحل، تريد منها أن يترك يده بيدك تقضمها. فلما هذا أحس بالألم نزع يده وسقطت الثنية، سقطت الثنية العام. ثم سلم جعله لا دية، جعل حكم بأن لا دية له يعني في تلك السن التي سقطت. هذا حديث آخر يعني في تابع لهذا الحديث، ولكنه لا علاقة له في الموضوع، بل الذي يتعلق بالموضوع هو القسم الأول، وهو قصة الرجل الذي لبس الجبة وتطيب وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفتاه بهذا وأنه يفعل في عمرته ما يفعل في حجه.
هذا باب
ممنوع من ذلك، ويمنع من مات وهو محرم مما يمنع منه في هذه الحياة، فلا يغطى الرأس من الميت كما لا يغطى من الحي، ولا يمس طيبا كما أن الحي لا يمس طيبا وهو محرم. دل من هذا على أن الإحرام باق في حقه، وأنه يعامل معاملة الحي، وأنه لم ينقطع إحرامه لموته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمعاملته معاملة الحي. ولو كان انقطع إحرامه بموته لغطي رأسه وكفن كما يكفن الأموات، وأيضا حنط وطيب، والمسلم قال لا تحنطوه، وقد أمر عليه السلام بتحنيط الميت لأن يكون معه طيب وأن يطيب ويجعل له حنوط يحنط به، والطيب الذي يطيب به الميت. والمحرم منع من ذلك، فدلنا هذا على أن إحرامه باقي، لا يقال أن إحرامه انتهى فيعامل معاملة غير محرمين، لأن الإحرام باقي، لأن الإحرام أمر بمعاملته بهذه المعاملة وقال إنه يبعث يوم القيامة من الدين. إذا فهمنا بأن إحرامه باقي من جهتين، من جهة أن الميت يعامل أنه يعامل معاملة الأموات في التقديم بحيث لا يغطى رأسه ولا يطيب، وهذا يجوز في غير محرم ولكنه لا يجوز في حق المحرم. ومن جهة أنه قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني فإن إحرامه باق.
قال باب سنة المحرم إذا مات. وقال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقفته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه بطيب ولا تقمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
وهذه الترجمة هي سنة المحرم من الجامات، يعني الطريقة التي ينبغي أن تفعل للمحرم الجامات أنه غسل من المسدر ويكفن بثيابه ولا يمس طيبا ولا يغطى رأسه، والسبب في ذلك أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أو في الباب الأول أو الترجمة الأولى بين أنه يعني شيء من سنته أو شيء من الطريقة، وهي أنه يعني مثل الترجمة السابقة أنه
قال باب المحرم يموت بعرفة.
باب المحرم يموت بعرفة ولم يرى المؤمن الإسلام بقضاء ما بقي من حجه.
قال ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج.
ولم يأمر النبي أن يؤدى عنه بقية الحج، يعني هذا شيء من سنة المحرم أو من الأشياء التي تتعلق بالمحرم إلى مات. وترجمة الثانية أعم منه، يدخل هذا وغيره تحتها، ويقوله باب سنة المحرم. وأرد حديث ابن عباس في طريقة أخرى بين فيه أنه يغسل كما يغسل الأحياء بالماء السدر، كما يغسل الأموات غير المحرمين بالماء السدر، وأنه يخالف الأموات غير المحرمين لأنه لا يغطى الرأس ولا يمس طيبا. والسبب في أنه لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا أنه باق على إحرامه، لأنه يبعد يوم القيامة من الأحياء. ونجيب على الرجال أيضا
صحيح.